الوجه الثاني يبدأ حالا. ثالثا، ملامح التطور في التعليم الجامعي. يرجع الاهتمام بالتعليم العالي في المملكة العربية السعودية إلى السنوات الأولى من تأسيس المملكة العربية السعودية، ومما يدل على هذا إنشاء مدرسة تحضير البعثات عام 1355 بهذا في سد الحاجة إلى التخصصات العلمية. وتعتبر هذه المدرسة أول مدرسة ثانوية تؤهل خريجيها للالتحاق بالجامعات. وكانت كلية الشريعة بمكة المكرمة أول كلية للتعليم العالي أنشأتها الدولة عام 69، والهدف من إنشائها هو تخريج الأعداد المطلوبة من المعلمين في تخصصات العلوم الدينية والعربية والاجتماعية. وكانت مسؤولية إدارة هذه الكلية تخضع لإدارة التعليم العالي التابعة لإدارة التعليم الثانوي بمديرية المعارف. وفي عام 72 أنشئت كلية المعلمين لتسهم في تخريج الأعداد التي تحتاجها الدولة من المعلمين. وإلى جانب كليتي الشريعة والمعلمين بمكة المكرمة أنشئت عام 73 كلية الشريعة بالرياض، وكانت تتولى إدارتها الإدارة العامة للمعاهد والكليات. كما أنشئت في العام الثاني 74 كلية اللغة العربية. وفي عام 93 شكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير المعارف ليتولى مهمة تخطيط وتطوير الكليات وحل مشاكلها. وفي عام 93 تم إنشاء المجلس الأعلى للجامعات، وقد توجت هذه الجهود بإنشاء وزارة التعليم العالي عام 95. ومما سبق يتضح أن مديرية المعارف ثم وزارة المعارف والرئاسة العامة للمعاهد والكليات كانت هي المسؤولة عن إدارة التعليم العالي والتخطيط له وتنظيمه ومتابعته قبل إنشاء وزارة التعليم العالي. وتقوم حاليا اللجنة العليا لسياسة التعليم التي يرأسها جلالة الملك فهد حاليا بوضع سياسة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية. وقد وضعت اللجنة قواعد أساسية وثابتة لهذا النوع من التعليم، منها أولا توزيع الكليات في أنحاء المملكة توزيعا دقيقا يتناسب مع طبيعة كل منطقة واحتياجاتها. ثانيا اعتماد الجامعات على الثقافة الإسلامية في كل منطلقاتها حتى في الكليات العملية، مع تطوير نظام الجامعات بحيث يكون قادرا على الوفاء بالاحتياجات وتحقيق أفضل مستوى تعليمي ممكن. ثالثا أن تكون الجامعات وحدات متكاملة بحيث يسهل نقل أعضاء هيئة التدريس والطلاب من جامعة لأخرى طبقا للظروف، مع الحرص في نفس الوقت على التنافس بين الجامعات في مجالات البحث العلمي والخدمات الطلابية. رابعا أن تستطيع الجامعات تلبية احتياجات المملكة من الكفاءات والخبرات التي تحتاج إليها لتحقيق خططها في التنمية الشاملة. ونظرا لأن المملكة العربية السعودية واسعة ومتعددة المناطق، فقد كان من أهداف هذا النوع من التعليم أن يصل إلى التجمعات السكانية بحسب الحاجة إليه. ومن أجل تحقيق هذا الهدف وزعت جامعات المملكة جغرافيا كالآتي: أولا جامعات في المنطقة الوسطى. أولا جامعة الملك سعود، وكانت تعرف بجامعة الرياض، وتعتبر أكبر وأعرق الجامعات السعودية، إذ يوجد بها أكبر عدد من الطلاب من أي جامعة في المملكة. وقد بدأت جامعة الرياض عامها الأول في 77 ب21 طالبا، هم أول دفعة التحقت بكلية الآداب. وفي العام التالي افتتحت كلية العلوم، وارتفع عدد طلاب الجامعة إلى 54 طالبا في الآداب و10 طلاب في كلية العلوم. وفي نفس العام بدأ نظام الانتساب بكلية الآداب، ثم تدرج نمو الجامعة بعد ذلك، حيث افتتحت كليتا الصيدلة والتجارة عام 79. وابتداء من عام 98 أصبح اسم كلية التجارة هو كلية العلوم الإدارية. وفي عام 82 افتتحت كلية الهندسة وكلية الزراعة في عام 85. وفي عام 87 ضمت كلية التربية إلى جامعة الملك سعود، وكانت تخضع لإشراف وزارة المعارف وصندوق التنمية الاقتصادية للأمم المتحدة. كما افتتحت كلية الطب في عام 89، وافتتح معهد اللغة العربية عام 94، وفي عام 96 افتتح الثلاث كليات، هي كلية التربية بأبها، وكلية طب الأسنان، وكلية العلوم الطبية المساعدة. وقد وصل عدد كليات الجامعة إلى 12 كلية بجانب معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها. ثانيا، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يعتبر معهد الرياض العلمي الذي أنشئ عام 70 النواة الأولى لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد تدرج نمو كليات الجامعة ومعاهدها العليا كالآتي: في 73 تم افتتاح كلية الشريعة بالرياض، وفي 74 تم افتتاح كلية اللغة العربية بالرياض، وفي 85 أنشأ المعهد العالي للقضاء بالرياض، وفي عام 90 افتتح بكلية اللغة العربية قسم العلوم الاجتماعية، وفي عام 94 افتتح بكلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية قسم دراسة علوم المكتبات، وفي 95 أنشأت عمادة شؤون الطلاب وعمادة شؤون المكتبات، وفي 96 أنشأ المعهد العالي للدعوة وكلية العلوم الاجتماعية وكلية أصول الدين بالرياض وكلية الشريعة واللغة العربية بأبها وكليتي الشريعة واللغة العربية في القصيم. وهكذا بلغ عدد الكليات التي تشرف عليها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 8 كليات، وقد بلغ عدد طلاب الجامعة في عام 99 5919 طالبا، منهم 184 بالمعهد العالي للقضاء، و401 بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية، و1100 59 بكلية الشريعة، و449 بكلية اللغة العربية بالرياض، و919 بكلية أصول الدين، و882 بالعلوم الاجتماعية، و744 بكلية الشريعة واللغة بالقصيم، و328 بكلية الشريعة واللغة بأبها. ثالثا، ثلاث جامعات في المنطقة الغربية. الجامعة الإسلامية، أسست الجامعة الإسلامية في 81 في المدينة المنورة، وكانت كلية الشريعة أول كلية تفتح فيها عام 81، بلغ عدد الطلاب فيها في عامها الأول 85 طالبا، وكان أول دفعة تتخرج منها عام 84 تضم 43 خريجا ينتمون إلى 13 قطرا إسلاميا. والهدف من إنشاء الجامعة هو إعداد جيل مثقف من شباب المسلمين على مستوى الشهادة الجامعية يتولى حل مشاكل المسلمين على ضوء كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما يقوم بالإرشاد والإفتاء والتوجيه. وقد تتابع افتتاح كليات الجامعة، فأنشأت كلية الدعوة وأصول الدين عام 86، وكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية عام 94، وكلية اللغة العربية والآداب في 95، وفي نفس العام أنشأت كلية الحديث الشريف، هذا بالإضافة إلى كلية الدراسات العليا. ثانيا، جامعة الملك عبد العزيز. نشأت جامعة الملك عبد العزيز في أول أمرها كجامعة أهلية في عام 87، وفي 91 تبنتها الدولة حيث اعتبرت مؤسسة حكومية تعليمية، وكانت أول كلية تنشأ بها هي كلية الاقتصاد والإدارة في 88، وفي 89 افتتحت كلية الأداب والعلوم الإنسانية، وتوالى افتتاح الكليات ذات التخصصات المختلفة حتى أصبح عدد كليات الجامعة 11 كلية. جامعة أم القرى. بجانب جامعة الملك عبد العزيز والجامعة الإسلامية توجد جامعة أم القرى في المنطقة الغربية، وقد أنشأت هذه الجامعة في 1401 بأمر من صاحب الجلالة الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله. وهذه الجامعة تهتم بالدراسات الإسلامية والتربوية واللغة. جامعتان في المنطقة الشرقية، جامعة البترول والمعادن، وأنشئت في 83، مقرها الظهران، وهي جامعة متخصصة بكل ما يتعلق بالدراسات والبحوث المتعلقة بالبترول والمعادن. وتم إنشاء كلية العلوم والهندسة، وكان عدد الطلبة الملتحقين بها عند افتتاحها 67 طالبا. وفي 95 تحولت كلية البترول والمعادن إلى جامعة تضم 4 كليات، هي كلية العلوم الهندسية، وكلية الهندسة التطبيقية، وكلية العلوم، وكلية الإدارة الصناعية، وتضم بجانب هذه الكليات كلية خاصة للدراسات العليا، وقد أنشئت في 93. وقد بلغ عدد طلاب جامعة البترول والمعادن في 99 2930 طالبا، منهم 1021 طالبا يدرسون بالمرحلة التحضيرية، و 1770 طالبا بالبكالوريوس، و 139 يعدون رسائل الماجستير. جامعة الملك فيصل أنشئت في 95 هجرية، مقرها مدينة الهفوف، ولها فرع في مدينة الدمام. وتضم هذه الجامعة 4 كليات، وقد تأسست في نفس السنة التي أسست فيها الجامعة. وجامعة الملك فيصل تعتبر الجامعة الثانية بالمنطقة الشرقية. تلك نبذة تاريخية مختصرة عن نشأة الجامعات في المملكة العربية السعودية. وقد سبق وأن تحدثنا عن نشأة كليات التربية للبنات، وقد تطور التعليم العالي في المملكة العربية السعودية تطورا كبيرا خلال الفترة من 89 إلى 99. ومن دراسة هذا التطور تتضح الحقائق التالية: أولا، زاد عدد الطلبة في نهاية الخطة الخمسية الأولى عما كان عليه في 89 بمقدار 12,077 طالبا وطالبة، أي بنسبة 174%. ثانيا، زاد عدد الطلبة في نهاية الخطة الخمسية الثانية عما كان عليه في نهاية الخطة الخمسية الأولى بمقدار 28,897 طالبا وطالبة، أي بنسبة 151% تقريبا. ثالثا، زاد عدد طلبة جامعة الملك سعود في 99 بمقدار 10,225 عما كان عليه في عام 89، أي بنسبة 352% و7 من عشرة. رابعا، زاد عدد طلاب جامعة الملك عبد العزيز في عام 99 بمقدار 18,294 عما كان عليه في عام 89، أي بنسبة 1842. فاصل ثلاثة. خامسا، زاد عدد طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1400 بمقدار 3,910 طالب وطالبة عما كان عليه في عام 89، أي بنسبة 195%. سادسا، زاد عدد طلاب كلية البترول والمعادن عام 99 بمقدار 2,344 طالبا عما كان عليه في عام 89، أي بنسبة 520%. سابعا، زاد عدد طالبات كليات التربية في عام 99 بمقدار 3,357 طالبة عما كان عليه الوضع في عام 90. وقد بلغ عدد المتخرجين في الجامعات وكليات التربية للبنات خلال الفترة من 89 إلى 99 ب 25,000 طالب وطالبة و 971، وكانت مجالات الدراسة هي العلوم الإنسانية والتربية والتعليم والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية والهندسة والطب والزراعة والبترول. وبدراسة ذلك يبدو مدى التطور الذي حدث في عدد المتخرجين من الجامعات وكليات البنات، وقد نزل هؤلاء الخريجون إلى الميدان للعمل كل حسب اختصاصه، وبعض هؤلاء الخريجين واصلوا دراساتهم العليا وحصلوا على الماجستير أو الدكتوراه كل حسب اختصاصه. ومعظم أساتذة الجامعات السعودية الآن هم من خريجي جامعاتهم على المستوى الجامعي، ثم واصلوا دراساتهم العليا في الخارج أو الداخل، وبعد حصولهم على الدكتوراه التحقوا بهذه الجامعات ضمن أعضاء هيئة التدريس. وقد استطاعت وزارة التعليم بتوجيهات من ولاة الأمر في هذا البلد الأمين أن توفر فرصة التعليم الجامعي والعالي لكل مواطن ومواطنة يرغب في مواصلة الدراسة الجامعية والعالية، بل إن التعليم الجامعي والعالي في المملكة ميسر لأبناء الوافدين من الدول العربية السعودية والإسلامية. ومن دراسة كل هذا يتضح أن الطلبة غير السعوديين في الجامعة الإسلامية يمثلون أكثر من 80% خلال الفترة من 89 إلى 99، كما أن نسبة الطلبة غير السعوديين آخذة في الازدياد، ودلالة هذا أن المملكة استطاعت خلال فترة وجيزة إيجاد مقعد في الجامعة لكل سعودي راغب في التعليم، بل لقد زاد عدد هذه المقاعد عن احتياج الطلاب السعوديين والطالبات، ففتح المجال واسعا لأبناء الوافدين من العرب والبلاد الإسلامية المختلفة. وبعد هذا الاستعراض التاريخي السريع لتطور التعليم الكمي في جميع مراحل التعليم في المملكة منذ نشأته في عام 44 حتى العام 99، نستطيع القول أن التعليم في المملكة العربية قطع مرحلة كبيرة في تطوره الكمي، وهذا التطور يكاد يكون منقطع النظير في تاريخ التعليم العالي. كما تتضح الحقائق التالية: أولا، بلغ مجموع المدارس في جميع المراحل والكليات بالجامعات مقدار 11,000 مدرسة و379، منها 3,826 للبنات، وتمثل نسبة 33.6%. ثانيا، بلغ مجموع طلبة وطالبات المراحل المختلفة مقدار 1,550,000 طالب وطالبة و 944، نسبة الطالبات 36.8%. ثالثا، بلغ مجموع عدد المعلمين والمعلمات العاملين في المراحل المختلفة بما فيها الجامعات مقدار 86,000 معلم ومعلمة و77، نسبة المعلمات 37.2%. رابعا، كان مجموع طلبة التعليم الجامعي والعالي هو 56,000 طالب وطالبة و252، يمثلون نسبة 3.6% من عدد طلبة المراحل المختلفة، وهذه النسبة تزيد عن المعدلات العالمية لطلبة الجامعات، ودلالة هذا هو الإقبال المتزايد على التعليم الجامعي والعالي في المملكة، مما يبشر بمستقبل مشرق للتعليم في المملكة. ومن دراسة هذا كله يتضح نوع التعليم وحجمه في العام الدراسي 1400. والسؤال الآن: كيف كان يدار هذا التعليم وكيف صار؟ في الصفحات التالية سوف نحاول الإجابة على هذا السؤال. الفصل الثاني: الإدارة المدرسية. تمهيد: تمثل الإدارة المدرسية المستوى الإجرائي الخامس للإدارة التعليمية في المملكة العربية السعودية. فالمدرسة هي المؤسسة التربوية التي تتبلور فيها نهائيا كل الجهود التي تبذلها اللجنة العليا لسياسة التعليم ووزارة المعارف والرئاسة العامة لمدارس البنات، سواء أكانت هذه الجهود في النواحي العلمية أو الفنية أو الإدارية. وعلى قدر نجاح أو فشل هذه المؤسسة التربوية يتوقف مستوى التعليم وتتبلور نوعيته. ويعرف الدكتور عبد العزيز عرفات الإدارة المدرسية بأنها الكيفية التي تدار بها المدارس حتى يمكنها تحقيق أهدافها من أجل إعداد أجيال ناشئة نافعة لأنفسهم ولمجتمعهم. ويعرفها البعض بأنها جزء من الإدارة التعليمية التي هي جزء من الإدارة العامة. ويعنى بالإدارة المدرسية جميع الجهود المنسقة التي يقوم بها مدير المدرسة مع جميع العاملين بها من مدرسين وإداريين ومستخدمين ومدرسين وغيرهم، بقصد تحقيق الأهداف التربوية داخل المدرسة تحقيقا يتمشى مع ما تهدف إليه الدولة من تربية أبنائها تربية صحيحة وعلى أسس سليمة. ومعنى هذا أن الإدارة المدرسية تعني كل جهد يبذل في مجال التخطيط والتنسيق والتوجيه لكل عمل تعليمي أو تربوي يحدث داخل المدرسة من أجل تطوير وتقدم التعليم فيها. ويعرف جيمس هارولد فوكس الإدارة المدرسية بقوله: الإدارة المدرسية هي كل نشاط تتحقق من ورائه الأغراض التربوية تحقيقا فعالا، ويقوم بتنسيق وتوجيه الخبرات المدرسية والتربوية وفق نماذج مختارة ومحدودة من قبل هيئات عليا داخل الإدارة المدرسية. وقد كان أسلوب الإدارة المدرسية قديما يقتصر على تسيير المدرسة بالأسلوب التقليدي القديم، وكانت مفاهيم هذا الأسلوب هو المحافظة على نظام المدرسة وتنفيذ الجدول المدرسي الموضوع وحصر الغياب الخاص بالمدرسين والطلاب والإداريين والمستخدمين. وبناء على هذا الفهم كانت المناهج المدرسية الضيقة التي تهدف إلى إكساب المعرفة للطالب والتركيز على حفظ المقررات المدرسية، ولم تأخذ المناهج المدرسية القديمة في اعتبارها جوانب النمو المتعددة للطالب وقدراته واستعداداته وميوله، بل كانت جميع جهود الإدارة المدرسية تصب في المقام الأول على المادة الدراسية ليس إلا. وفي العصر الحديث اتسع مفهوم الإدارة المدرسية ليشمل الجانبين الإداري والفني دون الفصل بينهما، وأصبحت مهمة المدرسة تهيئة النمو الكامل للطالب، وأصبح الطالب محور الإدارة المدرسية بعد أن كانت المادة الدراسية هي محور الإدارة المدرسية. لقد اتجهت الإدارة المدرسية في العصر الحديث إلى تحقيق التنمية الجسمية والعاطفية والروحية والاجتماعية والسلوكية للطالب. أهم عناصر الإدارة المدرسية: تشترك الإدارة العامة والإدارة التعليمية والإدارة المدرسية في عدة عناصر، هي التخطيط، التنظيم، التنسيق، التوجيه، المتابعة، التقويم. وسوف نتناول بشيء من التفصيل عناصر الإدارة المدرسية. أولا التخطيط. يعتبر التخطيط أهم عناصر الإدارة المدرسية، فبدون التخطيط لا يمكن تنفيذ الأعمال على الوجه المطلوب. وكما هو معروف فإن التخطيط هو التفكير المنظم اللازم لتنفيذ أي عمل، والذي ينتهي باتخاذ القرارات المتعلقة بما يجب عمله ومتى يعمل وكيف يعمل. فالتخطيط يعني في أبسط صوره ماذا يجب عمله في المستقبل وكيف يعمل وما هي الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتنفيذه. وعلى هذا يمكن تقسيم التخطيط إلى عدة عناصر، هي تحديد الأهداف المراد تحقيقها، وضع السياسات التي تحكم تصرفات العاملين، وضع الاستراتيجية، تحديد مستلزمات الخطة من العناصر مادية وبشرية الواجب استخدامها لتحقيق الأهداف، إقرار الإجراءات أي الخطوات التفصيلية التي تتبع مختلف العمليات، وضع البرامج الزمنية أي ترتيب الأعمال المراد القيام بها ترتيبا زمنيا مع ربطها بعضها ببعض. ويقتضي هذا أولا رسم برنامج زمني عام مع وضع احتمالات الحذف منه أو الإضافة إليه. ثانيا، معرفة إمكانيات المدرسة وأبنيتها ومرافقها وأثاثها وكذلك احتياجاتها. ثالثا، تكوين اللجان المتعددة التي يناط بها الإشراف على الأنشطة المختلفة. رابعا، توزيع اللجان والتنسيق فيما بينها. ومن هذه اللجان: ألف، لجنة النشاط الثقافي والاجتماعي، باء، لجنة النشاط الرياضي، جيم، لجنة مكتبة المدرسة، دال، لجنة مدرسي المادة، هاء، لجنة التوجيه والإرشاد النفسي للطلاب. كذلك من متطلبات التخطيط للعمل المدرسي دراسة ما قد يظهر من مشكلات محتملة ووضع الحلول المناسبة لها. ثانيا، التنظيم، وهو العنصر الثاني من عناصر الإدارة المدرسية. ويعني التنظيم توزيع الأعمال المختلفة على العاملين كل في مجال تخصصه، وإعطاء هؤلاء العاملين الصلاحيات لإنجاز ما أشند إليهم من أعمال في أقصر وقت ممكن وبأقل تكلفة وبأعلى مستوى للأداء. والتنظيم يعني في مجال الإدارة المدرسية وضع الترتيبات الكفيلة بتحقيق الأهداف المدرسية. ومن مقتضيات التنظيم في الإدارة المدرسية ما يلي: ألف، دراسة دقيقة لأوضاع المدرسة ومتطلبات العمل داخلها وخارجها. باء، الإحاطة بما تتضمنه اللوائح والتعليمات والنشرات والقرارات الخاصة بالتعليم عامة وبالإدارة المدرسية خاصة. جيم، إعداد متطلبات العمل واتخاذ الترتيبات الضرورية لتنفيذه، سواء فيما يتعلق بالقوى البشرية أو الاعتمادات المالية أو ما يتعلق بالتجهيزات والملاعب. دال، دراسة الخطط الدراسية المختلفة لكل الصفوف، ثم معرفة الأعداد اللازمة من المعلمين وتوزيع الأنصبة من الحصص. هاء، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذا يتطلب من القائم على الإدارة المدرسية التعرف على قدرات واستعدادات كل فرد. واو، تنظيم برامج خدمة البيئة وما يمكن أن تقدمه المدرسة لها وكيفية التعاون بينها. زاي، حسن توزيع المسؤوليات على القائمين بها مع حسن أداء العمل المدرسي وممارسة الأنشطة بجدية وتحقيق الغايات المرجوة منها. ثالثا، التنسيق، ويقصد به في الإدارة المدرسية تحقيق الانسجام بين مختلف أوجه النشاط في المدرسة. ولا يمكن تحقيق التنسيق ما لم تحدد أهداف النشاط وتوزع الأعمال بكل دقة. والتنسيق يهدف فيما يهدف إليه إلى عدم التضارب في الاختصاصات المحددة للعاملين في المدرسة. إن من أكبر المشاكل التي تواجه الإدارة المدرسية الصراع الإداري بسبب تضارب الاختصاصات وعدم وضوح الأهداف، وعندما يكون التنسيق تخف حدة الصراع وتتضح المسؤوليات ولا يكون هناك مجال للتهرب من تبعات الأعمال. انتهى الشريط الثاني من كتاب الإدارة المدرسية وتعبئة قواها البشرية في المملكة العربية السعودية، وله بقية على الشريط الثالث.